إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن هذه الدروس التي نقيمها في شرح الأربعين النووية، فهذا هو الدرس الثاني عشر من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وانتهى بنا الحديث في الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. معاني الكلمات في قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي أن هذا الكلام مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن، يعني لم ينسخ بل بقي وتورثه الأنبياء. الحياء خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قيل أنه أمر تهديد ومعناه الخبر، أي إذا لم يستحي صنع ما شاء. نعم، يعني مثلا حينما نرى إنسان يفعل أفعال لا تليق، كان يأكل في الشارع أو يفعل أمور لا تليق، فنقول ماذا؟ نقول هذا شخص لا يستحي. ما الذي فعله أو جعله يفعل هذه الأمور؟ أنه ليس عنده حياء. وهذا القول هو الصحيح، أن معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي معناه التهديد ومعناه الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي لا يستحي وليس عنده حياء يصنع ما يشاء ولا يهمه الناس، لا يهمه أن يراه الناس على هذه الحال القبيحة، لا يهتم، فيفعل ما يريد، لأن الحياء هو الذي يمنع الإنسان. وقيل أنه أمر إباحة، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحي منه فافعله. والأول صح هو قول الجمهور. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: اتفاق النبوات على فعل الخير، فإن هذا الكلام أو هذه الكلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت من كلام النبوة الأولى. نعم، فاتفقت النبوات على هذه الجملة التي هي خير عظيم، وهي التي تحث على الحياء. ومن فوائد الحديث فضل التخلق بأخلاق الأنبياء، فالإنسان حينما يعرف أخلاق الأنبياء فإنه يتمثل بأخلاقهم لأنهم القدوة عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فينبغي على الإنسان أن يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يعرف سيرة الأنبياء فيتخلق بأخلاقهم إذا أراد أن يكون موفقا وأن يكون مباركا. وإذا جاء في حديث لكنه ضعيف: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ذكر ابن تيمية في الفتاوى أن هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. ومن فوائد الحديث الحث على الحياء وأن كله خير. نعم، فالذي لا يستحي يفعل الأمور التي لا تليق، أما إذا كان عنده حياء فإنه يمنعه الحياء من فعل القبيح. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في فضل الحياء والحث عليه، فهو من علامات الإيمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمادة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث فيه فوائد، حديث الإيمان 74 شعبة فيه فضائل. أولا فوائد: أولا أن الإيمان شعب، ثانيا أن شعب الإيمان متفاوتة، ثالثا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فالحديث ذكر هذه الأمور الثلاثة، فما تلاذ عن الطريق عمل، الحياة قلب، وقول لا إله إلا الله قول باللسان. وعقيدة للسنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. ومن فوائد الحديث فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولذلك جاء في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله. ومن فوائد الحديث فضل إماطة الأذى عن الطريق، حيث جعله من شعب الإيمان. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المؤمنين، تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لا أنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. فإذا من فوائد الحديث فضل إمارة الأذى عن الطريق، كأن يرى الإنسان زجاجة أو مثلا عودا أو شوكة فيزيعها عن الطريق فيحصل الأجر العظيم. ومن فوائد الحديث فضل الحياء، ومن فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فوائد أخرى لكن نكتفي بهذه الفوائد. ومن الأدلة على أنه من علامات الإيمان ما جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. في قوله هنا: مر رجل، مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، ما معنى وهو يعظ أخاه في الحياء؟ قال العلماء: أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته. فنهاه النبي عن ذلك وقال: دعه فإن الحياء من الإيمان، أي دعه على فعل الحياء وكف عن نهيه. انتهى كلام النووي. إذا معنى يعظ أخاه في الحياء أي ينصحه ويقول له: أنت كثير الحياء، لا تستحي كثيرا. فنهاه النبي وقال: دعه اتركه على حيائه فإن الحياء من الإيمان. قوله دعه فإن الحياء من الإيمان هنا فائدة: لفظ دعه هذه في البخاري ولم تقع في مسلم، الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن في مسلم وهو يعظ أخاه في الحياء فقال عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. كلمة دعه فإن الحياء دعه هذه عند البخاري، هذه يعني نبهت عليها من أراد أن يحفظ. ففي مسلم ليس فيه دعه، وإنما الحديث الحياء من الإيمان. دعه هذه في البخاري، دعه فإن الحياء من الإيمان. ثانيا الحياء أبهى زينة، فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. ثالثا الحياء من صفات الرب، كما في حديث يعلى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حي ستير، يحب الحياء والستر، رواه أبو داود. ففي هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى يحب الحياء. وما الفائدة حينما نعلم أن الله عز وجل يحب عملا من الأعمال؟ الفائدة أولا أن نحرص وأن نجتهد في تطبيق هذا العمل لأنه يحبه، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تنزل وتطرح فيه البركة، لأن عملا يحبه الله عز وجل بلا شك سيضع الله عز وجل فيه البركة والخير. نعم. وقد ذكرت لكم في قضية الدروس أن الإنسان ينبغي أن يستمر على الدروس وأن يواظب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله يدومها وإن قل. فإن الله عز وجل يحب العمل المداوم المواظب عليه، لأن العمل المواظب عليه فيه فوائد عظيمة. قد ذكرنا فيما مضى فوائد المواظبة على العمل الصالح، تطرح فيه البركة. فالإنسان في طلب العلم يحتاج إلى الاستعانة بالله تبارك وتعالى، ومن الاستعانة بالله أن يواظب على العمل الصالح وعلى الدرس ولا ينقطع، فتطرح فيه البركة. ولذلك الكثير يسأل ويقول: لماذا الدروس تنقطع ولماذا أنا ضعيف في طلب العلم؟ لأنه ما في ثبات، ما في استمرار. لو استمر سنة سنتين ثلاث سنوات تظهر وتتضح والثمرة. طيب، رابعا: الحياء خلق يحبه الله كما في الحديث الماضي. خامسا: الحياء خلق الإسلام كما في حديث زيد بن طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. طيب، إذن الحياء محمود، وهو من الصفات الرائعة الجميلة التي ينبغي على المسلم أن يجتهد في ماذا؟ أن يكون من أصحابها. لكن هناك حالات يكون فيها الحياء مذموم، يكون فالحياء محمود كما قلت قبل قليل، لكن هناك حالات، هذه الحالات مذموم أن يكون الإنسان حيي مذموم. الحالة الأولى: الحياء في طلب العلم. فإن الإنسان إذا كان يطلب العلم فإنه لا ينبغي أن يستحي، لا يستحي أن يدرس عند من أصغر منه إذا كان أعلم منه، أو يستحي من السؤال. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولذلك في حديث سلمة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. وقال مجاهد: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر. قال بعضهم: من رق وجهه عند السؤال رق علمه عند اجتماع الرجال. وسئل أو قال بعضهم: قرن الحياء بالحرمان. انتهى كلامه، ويقصد الحياء في طلب العلم. فإن هذا مذموم، ولذلك المسلم أن يسأل ولا يستحي أبدا، بل يتعلم دين الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول الذي يكون فيه الحياء مذموما. ثانيا: عدم قول الحق والجهر به، يعني أن يستحي أن يقول كلمة الحق، أو أن يأمر بالمعروف أو ينهي المنكر. قال الله عز وجل: إن الله لا يستحي من الحق. قال ابن حجر: ولا يقال رب حياء يمنع من الحق أو فعل الحق، لأن ذلك ليس شرعا أو ليس شرعيا، هذا ليس من الحياء، بل هذا خور وجبن. قال ابن رجب: إن الحياء الممدوح في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، فإنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. وسأضرب أمثلة، مثلا مثال واقعي في مجتمعنا، وأنا أحب أضرب أمثلة دائما مما يقع في مجتمعنا من الحياء المذموم، وهو دائما يرد في الأسئلة وفي أسئلة الناس. من الحياء المذموم أن تمد امرأة أجنبية يدها إلى رجل فيصافحها ويزعم أنه استحيا منها، هذا من الحياء المذموم. ليش تصافحها؟ قال: خجلت منها، امرأة أكبر مني أو امرأة كبيرة فمدت يدها لي فخجلت واستحييت فسلمت عليها. هذا حياء مذموم، هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه بذلك ارتكب منكر من المنكرات، عصى الله تبارك وتعالى. وهذا موجود في مجتمعنا، يقول استحيت سلمت عليها، لا، هذا ما يجوز وحرام. لأن مصافحة المرأة الأجنبية ما حكمه؟ حرام، حرام ومنكر ولا يجوز. والأدلة على ذلك كثيرة، من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وأيضا جاء في الحديث: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه حرام كبير من الكبائر، فهذا من الحياء المذموم. والحياء ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، فهذا من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها. الثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. ولذلك على المسلم ينبغي أن يحرص كل الحرص أن يكتسب الحياء. فذكر بعض العلماء بعض الوسائل التي تعين على اكتساب الحياء، وينبغي على الإنسان يعرف هذه الوسائل، وينبغي أن يعمل وأن يجتهد في تحقيق الحياء. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا من تزكية النفس، أن تربى النفس على الحياء والأخلاق الجميل، هذا من تزكية النفس. ومن زكى نفسه قد أفلح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقعه. يعني ينبغي الإنسان أن يجتهد في تطبيق وأن يبحث عن وسائل التي تقوده إلى الحياة. فمن ذلك الإمساك عما تقتضي، هذا أولا، الإمساك عما تقتضي قلة الحياة من أفعال وأقوال كالكلام الفاحش والبذيء، مراغمة وإغاظة للشيطان الذي يزين هذه الأفعال ويغري بها، فإن هذا يؤسيه من التحريض عليها فيخنس ويخزى. ومن الأدب القرآني في هذا التكنية وعدم التصريح بالألفاظ التي تخدش الحياة إلا فيما لا بد منه لمصلحة شرعية. ثانيا، إدمان مطالعة فضائل الحياة وترديدها على القلب، وجمع الهمة على تحصيل أعلى درجات الحياة والسعي الحثيث في التحلي به، هذا الثاني. فمن أراد أن يطلب أمر من الأمور أو يفعل عبادة من العبادات عليه أن يعرف فضل هذا الشيء، فإن معرفة فضل هذا الشيء يقوده إلى ماذا؟ يقوده إلى العمل وإلى تحصيلها. فمثلا إنسان يريد أن يقوم الليل، يريد أن يصلي الليل، يعرف فضائله، يقرأ في فضل قيام الليل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس صلوا أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه واستغناءه عن الناس، إلى غير ذلك. يريد مثلا أن يحافظ على صلاة الضحى، يقرأ الحديث التي فيها عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما يشاء، ومن ذلك حديث: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، إلى قال في آخر الحديث: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويعرف أن الضحى هي صلاة الأوابين. يريد أن يطلب العلم، يعرف ويقرأ ويكثر من الأدلة والنصوص التي تحث على طلب العلم. قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما، فإن الله لم يأمر نبيه من الازدياد والسؤال إلا من الازدياد من العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا الجنة. قوله عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، إلى غير ذلك. فالمقصود من أراد، المقصود من الكلام، من أراد أن يحقق فضيلة من الفضائل أو عبادة من العبادات، فعليه أن يعرف فضل هذا الشيء، فإن هذا من أكبر المحفز له أن يكون من أهله. فعليه إذن أن يقرأ فضائل الحياة والحديث الواردة في الحياة. رابعا، تقوية الإيمان والعقيدة في القلب، لأن الحياة ثمرة الإيمان ومعرفة الله عز وجل. رابعا التعبد بالتفكر في أسماء الله التي تستوجب المراقبة والإحسان كأسمائه الشهيد والرقيب والعليم والسميع والبصير والحفيظ. قال حاتم الأصم وهي كلمة جميلة: تعاهد نفسك في ثلاث، إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. خامسا المواظبة على العبادات المفروضة والمندوبة كالصلاة وغيرها، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي الزكاة قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وأيضا لزوم الصدق وتحريه وتجنب الكذب، فإن ذلك إن شاء الله يقود إلى الحياء. ومن ذلك أيضا سادسا اعتزال البيئة الفاسدة التي تصد عن خلق الحسن، والتنزه عن معاشرة قليلي الحياء، والتحول إلى الصحبة الصالحة. هذه بعض الأسباب ذكرها العلماء، وإلا الإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه ويحاول بنفسه أن يجاهد نفسه أن يطبق هذه الصفة الطيبة الرائعة. قال الفضيل: خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. وقال سليمان رحمه الله: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقوا إلا مقيتا ممقتا. وقال أبو موسى: إني لا أغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حتى أخذ ثوبي حياء من ربي. قال الشاعر: إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه، حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. من فوائد الحديث أن الحياء مانع من الأفعال القبيحة، ومن فوائد الحديث أن الإسلام يدعو إلى الفضائل ويمنع من الرذائل. ولذلك حتى على أخلاق كثيرة هي أخلاق طيبة، بل بعض الأخلاق كانت في الجاهلية فحتى عليها الإسلام وأتى بها وأقرها كالكرم والجود والشجاعة. من فوائد الحديث نعم، أو قال ابن القيم: وقد قسم الحياء على عشرة أوجه: حياء الجناية، ومنه حياء آدم لما فر هاربا من الجنة، ومنه حياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وحياء الإجلال وهو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده فقام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا. حياء الحشمة كحياء علي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي لما كان ابنته منه، هذا حياء حشمة، حياء طيب، لأن فاطمة زوجته ابنة النبي، ويستحي أن يسأل النبي الحكم المذي، وهذا يستفاد منه فوائد ستأتينا إن شاء الله فيما بعد. من فوائدها أن الإنسان لا ينبغي أن يتكلم مثل هذه الأمور التي يستحي منها عند أقارب زوجته. قد جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. هذا حديث علي فيه فوائد، هذا حديث علي رضي الله عنه فيه فوائد. الفائدة الأولى: الحديث يدل على أن المذي نجس، وهذا باتفاق العلماء. الفائدة الثانية: الحديث يدل على أنه يجب الوضوء من خروج المذي. طبعا المذي تعريفه هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة وبلا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. الفائدة الثالثة: أن المذي لا يوجب الغسل. الفائدة الرابعة: أنه يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، فقد جاء في رواية يغسل ذكره ويتوضأ، وجاء في رواية يغسل ذكره وأنثيه. ومن فوائد الحديث جواز الاستنابة في الفتوى، ومن فوائد الحديث استحباب حسن العشرة مع الأصهار، ومن فوائد الحديث استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا. هذه بعض الفوائد التي ذكرها العلماء رحمهم الله، قد ذكرت على وجه السرعة. ومن أنواع الحياء حياء الاستحقار واستصغار النفس كحياء العبد من ربه حين يسأله حوائجه احتقارا لنفسه. ثم ننتقل للحديث الذي يليه وهو حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه وهو الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. أولا ترجمة الراوي هو أبو عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي نسبة لثقيف قبيلة مشهورة ويقال له الطائفي لأنه معدود من أهل الطائف بلدة معروفة والطائف معروفة. استعمله عمر على صدقات الطائف وله مرويات قليلة. روى له مسلم حديث واحد وهذا الحديث حديث جامع عظيم. قوله قل لي في الإسلام قولا أي قولا جامعا لمعاني الدين. آمنت بالله أي الإيمان الكامل الذي يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. استقم الاستقامة هي المداومة على فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه. هذا الحديث فيه فوائد. أولا حرص الصحابة على السؤال فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون ليستفيدوا وسيأتي بالحديث الذي بعده تعليق على هذه النقطة. ويفاد الحديث وجوب الإيمان بالله تبارك وتعالى فإن الإيمان من واجبات من الواجبات. فأول ما يجب على الإنسان أن يؤمن بالله تبارك وتعالى قل آمنت بالله ثم استقم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. ويفاد الحديث أن أول واجب على الإنسان هو الإيمان بالله ليس النظر والاستدلال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولم يقل لهم اتركهم أو اجعلهم ينظرون في السماء أو في الملكوت ثم يؤمنون. لا بل أول واجب على المكلف أن يؤمن بالله. ومن فوائد الحديث فضل من آمن ثم استقام على طاعة الله واستمر على ذلك. فالاستقامة لها فضائل عظيمة فمن ذلك تتنزل عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة وعدم الخوف كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة قيل عند الاحتضار وقيل يوم خروجهم من قبورهم وقيل يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. وهذا القول اختاره ابن كثير وقال هذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدا يعني عند موته وفي قبره وفي الآخر كله تبشير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يستقيم على طاعة الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المنكرات. ثانيا الاستقامة سبب لبسط الرزق. قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء قدقا. قال قرطبي أي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. ثالثا أن الله أمر نبيه بالاستقامة. قال تعالى فاستقم كما أمرت. كان الحسن يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. طيب هل يلزم من الاستقامة عدم الوقوع في الذنب؟ لا. ولذلك قال الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه. قال ابن رجب فيه إشارة إلى أنه لا بد من التقصير في الاستقامة المأمور بها فيجبر ذلك الاستغفار أو يجبر ذلك الاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة كما في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. فالسداد هو حقيقة الاستقامة وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد. والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه لكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض فيكون مقاربته عن عمد. إذن لا يلزم أن من الاستقامة الإنسان لا يقع بالذنب بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. وداود عليه الصلاة والسلام كان بعد التوبة أفضل، وآدم عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة وتاب الله واصطفاه، والله عز وجل يحب التوبة ويثيب التائبين ويفرح بتوبة التائبين. ومتى تقع التوبة؟ بعد المعصية. فالإنسان، لكن المقصود أن الإنسان يجتهد، يجتهد إذا الطاعات وترك المنكرات وإن وقع بمعصية الرجع وتاب. ومن أعظم الاستقامة استقامة القلب. فإن الناس في هذا الزمان والله المستعان يحرصون على الشكل الظاهري، لكن قليل منهم من يحرص على استقامة القلب. ينبغي على المسلم أن يحرص على استقامة القلب، لأن القلب الملك، إذا صلح صلحت بقية الأعضاء، لأن الأعضاء كلها جنوده. فينبغي على المسلم أن يهتم بقلبه. للأسف كثير من الصالحين في هذا الزمان تساهلوا في القلب، تساهلوا في قضية الولاء والبراء، تساهلوا في قضية الغيرة، تساهلوا في قضية هل عمل لله عز وجل أو لغير الله، تساهلوا في قضية محاسبة النفس، تساهلوا في قضية مراقبة الله تبارك وتعالى، تساهلوا في أمور كثيرة. وعموم الناس تساهلوا في أكل الحرام، وأصبح القلب لا يهتمون به، وأصبحوا يهتمون بالشكل الظاهر. وهذا الفرق بين السلف والخلف. فإن السلف الخلف، السلف كانوا يهتمون بماذا؟ كانوا يهتمون بقلوبهم. أما الخلف فكانوا يهتمون، للأسف الخلف يهتمون بظواهرهم. والآن يعني أنقل لكم بعض النقول من بعض السلف عن الفرق بين السلف والخلف. عن ابن المبارك قال: قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. هذه كلمات رائعة ينبغي أن تفهم. وأيضا أنقل لكم من صفة الصفة لابن الجوزي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله، وهم كانوا أفضل منكم. قيل له: بأي شيء؟ قال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. وينبغي على المسلم أن يعرف أسباب الاستقامة، والأسباب كثيرة ليس على مجالها، لكن من أسباب الاستقامة دعاء الله عز وجل بالثبات والاستقامة. فإنه أيها الإخوة في هذا الزمان وانفتاح العالم والفتن التي تنوعت، زعزعت قلوب، ارتدت قلوب، ضعفت أنفس، نسأل الله السلامة. فينبغي على المسلم أن يدعو الله عز وجل بالثبات والاستقامة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وهو النبي عليه الصلاة والسلام عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثانيا قراءة القرآن وتدبره، كما قال تعالى: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فينبغي على المسلم أن يتعلم وأن يتربى على تدبر القرآن وقراءته، فإن تدبر القرآن مأمور به، بل إن القرآن أنزل من أجل التدبر، لا من أجل يوضع بالجوالات وأن يوضع أن تفتتح به حفلات المدارس أو تفتتح به القنوات الملعونة وغير الملعونة. القرآن ما أنزل لذلك، القرآن أنزل ليتدبر ويطبق ويحكم في كل صغيرة وكبيرة. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد أنواع هجر القرآن، فقال: هجر القرآن أنواع. أولا هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. ثانيا هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. ثالثا هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. رابعا هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. خامسا هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. انتهى كلامه. من فوائد الحديث أن من استقام في هذه الدار على الهداية وفقه الله عز وجل الهداية يوم القيامة، كما قال ابن القيم في أول مدارج السالكين: فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نسبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. ويفاد الحديث أنه لا خوف ولا حزن على المستقيم. ومفاد الحديث الحث على مجالسة ومصاحبة الاستقامة. ومفاد الحديث وجوب المداومة على العمل الصالح، وأن ذلك من أسباب الاستقامة. من أعظم أسباب الاستقامة أن يستمر الإنسان على العبادة، فإن الإنسان إذا رب نفسه وجاهد نفسه وواظب على العبادة وعلى الطاعة فإن ذلك من أسباب الاستقامة. لماذا؟ لأن العمل المداوم عليه يحبه الله، والعمل الذي يحبه الله يثيب عليه ويكون فيه بركة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله يدومها وإن قل. وكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته. قال النووي: وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع، لأنه بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. والمداومة على العمل الصالح لها آثار ذكرنا في غير موضع، منها دوام اتصال القلب بخالقه مما يعطيه قوة وثباتا. ثانيا تعهد النفس عن الغفلة وترويضها على لزوم الخيرات حتى تسهل عليها. ثالثا أن المداومة على العمل الصالح سبب للنجاة من الشدائد، كما في حديثه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سر أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء. الحديث الذي يليه والأخير في هذه الليلة عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. رواه الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كان من أكابر الصحابة، و استشهد عبد الله والد جابر بأحد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابنه جابر: أي بني ألا أبشرك أن الله أحيا أباك؟ فقال: تمن. فقال: أتمنى يا رب أن تعيد روحي وتردني إلى الدنيا حتى أقتل مرة أخرى. قال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. وجابر عمي في آخر عمره، وتوفي بالمدينة سنة 73 عن 94 سنة، وصلى عليه أبان ابن عثمان ابن عفان، وكان من الحفاظ المكثرين في الرواية، روي له أكثر من 1500 حديث، فهو من المكثرين من الحديث، وسبق في بيت شعر المكثرون من الحديث في درس ماضي. أن رجلا، هذا الرجل هو النعمان بن قوقل الخزاعي كما جاء في رواية عند مسلم، أرأيت أخبرني. الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى حرص الصحابة على السؤال عن كل شيء يؤدي إلى الجنة، هذا من فضائل الصحابة. فالصحابة رضوان الله عليهم كانت أسئلتهم تدور حول موضوع واحد، وهو ما يقرب إلى الله عز وجل ويقرب إلى الجنة ويبعد من النار. هذا سبق الكلام عنه مرارا وتكرارا. فالصحابة رضوان الله عليهم كانت غايتهم هو دخول الجنة، لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترفه في الدنيا، وليس يذهبون للأمير الفلاني والأمير الفلاني أريد مثل فلان أريد فلان أبدا، وإنما كان هدفهم دخول الجنة ما يرضي الله. وذلك سيئتهم معي: أي الأعمال يحب إلى الله؟ دلني عمل يقرب إلى الجنة، دلني عمل يبعد من النار، وغيرها. فرضي الله عنهم وأرضاهم. فينبغي علينا أن نتقيد وأن نقتدي بهم، وأن يسأل الإنسان ما يهمه وما يرضي الله وما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان أعطيكم سؤال واحد، ذلك الصحابي الذي قال له: اسأل ما تريد. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، كثرة الصلاة. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي الصلاة. معنى السجود هنا الصلاة، لم يقل أريد مالا أو مواشي أو حرفا أو وظيفة أبدا. ومن فوائد الحديث أن الجنة هي الهدف لكل مسلم، ومن فوائد الحديث أن من أدى الواجبات وترك المحرمات فإن ذلك سبب لدخول الجنة، كما جاء في حديث غير هذا الحديث أن عربيا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام ثائر الرأس حديث طلحة، فقال أخبرني عن الصلاة، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال أخبرني، ثم أخبره عن الصيام، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. فولى الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة إن صدق. فمن يقتصر على الواجبات ويترك المحرمات سبب من أسباب دخول الجنة. وإذا جاء أيضا في حديث عربي أن عربيا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان. فقال النبي من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. لكن شرعت الشريعة الإسلامية النوافل من الصلاة والزكاة والحج نوافلها لأن الإنسان يقصر في ماذا؟ في الواجبات، نقصر كثير، نقصر في أدائها، أحيانا نتأخر عن الصلاة، أحيانا ندخل في الصلاة بعضنا تكون صلاة ليس له إلا القيل منها، لا يخشى ولا في حضور قلب. فلذلك شرعت الشريعة الإسلامية النوافل كما سيأتي إن شاء الله في حديث قادم وسنتكلم عن هذه النقطة. من فوائد الحديث أن الإنسان إذا اقتصر على الأركان ولم يفعل المستحبات فلا لوم عليه، وإن كانت المستحبات والنوافل فضلها عظيم ويكفي أنها سبب من أسباب محبة الله وتجبر النقص في الفرائض، لكن إذا اقتصر على الواجبات لا لوم عليه لأن المستحبات ليست واجبة، فالفرض أحب وأعظم. ولذلك مما يدل على الفرض أهم وأعظم قول الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ومن فوائد الحديث أن الفرائض أفضل من النوافل، وهذا أمر معلوم، لكن للأسف نجد عند بعض النساء وبعض الناس نجد عليه قضاء من رمضان فيصوم ماذا؟ يصوم عرفة أو يصوم عاشوراء أو يصوم الاثنين والخميس، والفرض يؤجله إلى شعبان. بلا شك أن هذا يعني هذا نقص، نقص الفرض أوجب وأحب إلى الله، لكن للأسف نرى الناس في شعبان يقضون، نجد هذا صام عاشوراء وصام عرفة، ونجد بعضهم ربما يصوم، بعض النساء تصوم الاثنين أو تصوم الخميس، وعليها قضاء من رمضان فما تقضيه إلا في شعبان. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة العلم، وإلا العالم وطالب العلم ما يقدم نفل على فرض، فرض يحبه الله وأحب إلى الله وأعظم عند الله ومسؤول عنه الإنسان لو مات، يصوم نوافل ويترك الفرض إلى شعبان. الفرض أهم وأعظم عند الله عز وجل. لم يذكر النبي في الحديث الزكاة ولا الحج. أجاب العلماء لم يذكر الزكاة لأن النبي ألم من حاله أنه فقير ولا يستطيع عليها، أما الحج فلعله لم يفرض بعد. ومن فوائد الحديث حكمة الشرع في أن من الأعمال ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وفيه وجوب امتثال أمر الله والانتهاء عن نهيه، وفيه على المسلم أن يسأل أهل العلم عن أمور دينه التي يجهلها. نكتفي بهذا، نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.